بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. الله يرضى عليك سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفك أسيرنا وفرج كرب مكروبنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 11 بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا بين يدي حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وسأله عن الساعة وعن أماراتها. بينا منزلة هذا الحديث وفضله، وبينا تخريج هذا الحديث في كتب أهل السنة، ثم وقفنا مع مفرداته، ثم ترجمنا لراوي الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترجمة مختصرة، ثم بدأنا الوقوف مع جملة من الفوائد المستخرجة من هذا الحديث، ووصل بنا الحديث إلى الفائدة 21. هذه الفائدة فحواها ومضمونها أنه ينبغي للسائل أو المستمع حين استماعه لجواب أو حديث أن ينطق بما يشعر من يحدثه انتباهه وحضور قلبه، وهذا يظهر في قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: صدقت أكثر من مرة. وهذه فائدة من الأهمية بمكان، لأن الأصل في تدريس العلم وبيانه أن يكون هناك تفاعل بين المعلم والمتعلم، أن يكون هناك تفاعل بين السائل والمسؤول، فعندما تسأل ينبغي أن تنصت لجواب، وينبغي أن تشعر من أجابك بانتباهك وأنك قد فهمت الإجابة. جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال جبريل: صدقت. ولذلك علق عمر فقال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. إذن هو يدري ويعلم الإجابة، إنما جاء من أجل نقل العلم للغير. وهذه مسألة مهمة، أحياناً تكون أنت على علم بمسألة ولكن ترى أن غالبية المستمعين لا يدرون هذه المسألة، فتريد أن يعرف الجالسون هذه المسألة فتسأل الشيخ وأنت تعلم الجواب، لكنك سألت من أجل أن يعم النفع وأن يستفيد الناس. في هذه الحالة أنت تأخذ أجر المعلم، أنت تأخذ أجر المعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث عندما قال لعمر: أتدري من السائل؟ قال عمر: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال النبي. من الذي علم؟ هل جبريل أم النبي؟ النبي الذي علم. جبريل كان يسأل، ومن الذي يعلم؟ النبي. جبريل سأل عن الإسلام، من الذي أجاب؟ رسول الله. إذن من المعلم؟ رسول الله. ده النبي يقول: جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لأن القاعدة أن السائل ليستفيد الغير يأخذ حكم المباشر والمعلم، فله مثل أجر من علم، لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الدال على الخير كفاعله. وهذا السائل دل الناس على الخير لأنه دلهم على العلم النافع. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجر، من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليمات عليه. إذن في هذه الفائدة أمران: الأول ينبغي على السائل أن يشعر من يجيب بانتباهه، إن أنت فاهم ومنتبه
ثانيا أن سؤالك بنية تعليم الغير تأخذ أجر المعلم، تأخذ أجر المعلم. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن نعيها في حقل التعليم. تلاحظون منذ عدة لقاءات نركز على جانب التعليم، على جانب المعلم والمتعلم، لأن حديث جبريل جاء من أجل التعليم، من أجل بيان أدب الطالب وأدب المتعلم وأدب المعلم. أداب لابد أن تتوافر في المعلم ولابد أن تتوافر في المتعلم. فمن أداب المتعلم أن يشعر المعلم بانتباهه، مش يبقى قاعد نايم. طب يا عم الشيخ أنا لسه جاي من العمل تعبان قوي وبنام، نقول لك ماشي حبيبي نام بس قوم اتوضى. لقيت نفسك هتسقط وتخطف، ماشي قوم اتوضى أو غير المكان. أحيانا يأتي الشيطان للطالب حتى يشغله عن العلم، فيبدأ يذكره بأشياء، يبدأ يذكره بالكسل، يبدأ يذكره بالنوم وبالتعب، فيبدأ حضرته إيه؟ يخطف. طيب الله يرضى عليك، إما تخطف رحمة بالمعلم قوم اتوضى عشان ما اخطفش أنا كمان، تبقى مشكلة. فلا بد يكون فيه انتباه ويقظة. ولذا كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في باب التعليم أنه أحيانا يبدأ بسؤال. لماذا السؤال؟ تنشيطا للذهن وإعمالا للفكر، علشان يكون في تواصل بين المعلم والمتعلم، إرسال واستقبال، ولا إيه؟ إرسال واستقبال. فلابد أن يكون المرسل قويا والمستقبل قويا، يعني لابد أن يكون المرسل يحسن الإرسال، يوضح العلم ويبسط المسائل، وده الهدف من العلم. الهدف توصيل العلم للناس، الهدف توصيل المعلومة للناس. طيب المفترض في المتلقي أن يكون على يقظة وأن يكون منتبها للعلم، يركز يعني. لماذا؟ حتى يستفيد من العلم. فأحيانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ شوف السؤال الجميل قوي في تشويق. الصحابة قالوا: بلى يا رسول الله. طبعا ده سؤال منفي، يبقى الإجابة في الإثبات بلى، وفي النفي نعم. قالوا: بلى يا رسول الله، أي يريدون أن يعرفوا أكبر الكبائر. فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى يعرض سؤالا، لماذا؟ تنشيطا. لازم أحمد يقعد منتبه، صح؟ لازم تقعد منتبه، فيبدأ يعرض عليك سؤال، فيبدأ اللي بيسمع يفكر ينتبه، إعمال للفكر. أيضا من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ شوف المسألة وشوف التشويق، وده يفيد المعلم في ماذا؟ حضرتك أيها المعلم دخلت الفصل الدراسي، هتدرس درس معين، درسا معينا، عنوان الدرس كذا، فنقول لك ابدأ قبل الشرح بعرض سؤال على عنوان الدرس. يبدأ الطالب اللي جالس يفكر، مثلا هنتكلم عن خلق الأمان. يرحمكم والحمد لله يرحمكم. فأقول مثلا ما المقصود بالأمانة؟ سؤال، وخلي الطالب يجاوب يشتغل. ده يقول لك إجابة نص نص ماشي، ده يقول لك إجابة فيها ربع صح ماشي، ده يقول لك إجابة كاملة، تروح أنت ملخص الإجابة فيستفيد الطالب. واضح؟ فدي مسألة مهمة قوي، حتى حضرتك في البيت مع الأولاد اسأل سؤال في معلومة تريد أن توصلها لهم مع الأهل، عايز توصل معلومة معينة اسأل سؤال واسمع منه، اسمع من ابنك من بنتك، اسمع من أهلك من زوجتك، يعني يا أحمد اسمع منه، اسمع منها يا علي، اسمع خليها تتكلم. مشكلتنا أحيانا إن احنا حتى في بيوتنا خطباء، انت واخد الميكروفون على طول زي الشيخ سيد كده. نقول لك برضه شويه اديهم الميكروفون. ولا ايه؟ ادي الميكروفون للاهل في البيت يتكلموا شويه واسمع. انظر الى ادب النبوه عندما جاء الوليد ابن المغيره الى النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، يهدده ويتوعده، وقال له يا محمد إنك سببت آلهتنا وسفهت أحلامنا وعبت ديننا. يا محمد دع القوم وشأنهم، يا محمد إن قومك يقولون لك إن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تكون أغنانا. فرصة هبة تبقى أغنى واحد فينا، أثرى واحد فينا. طيب إيه كمان؟ وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا فلا نقطع أمرا دون مشورتك. خلي بالك النبي يسمع وينصت، ما أطيعش، ما قالش لا لا أريد المال ولا ينصت، بينصت. أدب، أدب الاستماع لمن يتكلم حتى وإن كان مخالفا. وإن كنت تريد زوجة اختر أفضل نسائنا. الله أكبر، إيه ده؟ وإن كان الذي بك جنون جمعنا لك أمهر أطبائنا. إيه رأيك؟ شوف أنت عايز إيه. فماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اسمع وتعلم. قال له أفرغت يا عماه؟ الله أكبر، يا له من أدب. أدب، لأن الذي أدب النبي هو ربنا جل جلاله. نعم نعم، يا عماه يا عماه أفرغت يا عماه؟ قال نعم فرغت يا ابن أخي. بس خلاص بقى خلاص. كيف نفتح القلوب؟ القلوب مغاليق ولكل مغلاق مفتاح. كيف نفتح القلوب؟ هي دي القضية وهي دي الحكمة التي قال عنها ربنا جل جلاله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إزاي نفتح قلوب الناس؟ هل فرغت يا عماه؟ قال نعم يا ابن أخي. قال فاسمع مني. قال قل أسمع لك. النبي كان منصتا يحسن الاستماع، فأجبر الخصم أن ينصت وأن يستمع. فبدأ النبي يقرأ من أول سورة فصلت،
القرآن. والوليد ينصت وينصت وينصت حتى جاء عند الآية التي توعد الله فيها الكافرين إن لم ينتهوا يكون العقاب والاستئصال. قال الوليد: مهلا يا ابن أخي، يكفي هذا. حسبك يكفي. ثم قال: يا محمد، إن هذا القرآن له لحلاوة، وإن له لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر. ده مش كلام بشر، ده رجع الوليد بوجه غير الوجه، أبو جهل منتظر، فرأى أثر التغير على الوليد. يا إخوة، القرآن له سلطان على النفوس، لذلك كان كفار مكة يمنعون الناس من سماعه، وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأنهم يعلمون أثر وتأثير القرآن على النفس. مشكلتنا أننا قل أن ننصت للقرآن، هي دي القضية. نعم، هي دي القضية يا إخوة. معظم الدعاء عندما يتكلمون عن القرآن يقول لك اقرأ تلاوة القرآن، وقل من يذكرنا بقول نبينا: أحب أن أسمعه من غيري. السماع، نسمع الأصوات الطيبة الندية وننصت، لأن القرآن كلام الله عز وجل، إما مقروء وإما مسموع. مقروء، قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. مسموع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لماذا يا رب؟ لعلكم ترحمون. يبقى الإنصات للقرآن يرجو المستمع من ذلك رحمة من؟ رحمة الله. فالإنصات فيه رحمة، إنك تنصت للقرآن. احنا عايزين نتأدب الأدب ده. كيف ننصت للقرآن؟ عود سمعك على سماع القرآن، هتجد له تأثير عجيب، تجد له تأثيرا عجيبا في النفس. فالنبي قرأ سورة فصلت، فتغير الوليد وشهد للقرآن ولعظمة القرآن. شيطان الإنس أبو جهل قال لقومه: إن الوليد قد عاد من عند محمد بوجه غير الوجه الذي ذهب به من عندكم. أصبأت يا وليد؟ أنت كفرت يا ولاد. فاهم طبعا، ده كان من أذكى أذكياء العرب أبو جهل. وهنا نفرق بين الذكاء وبين العقل. الله يرضى عليك، اللهم عز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام اللي هو أبو جهل. وفي رواية صحيحة: اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب. قال العلماء: كيف نجمع؟ قال: الأولى قالها النبي فلما جاءه الوحي أن الله ختم على قلب أبي جهل، والدعوة من نصيب عمر، فقال النبي بتخصيص عمر، فكان عمر رضي الله عنه. فأبو جهل كان ذكي جدا، لكن نفرق بين الذكاء والعقل كما قلت، فإن قاد الذكاء إلى الكفر فصاحبه ليس له عقل، أما إن قادك إلى الحق يبقى ده صاحب عقل، ذكاء مع عقل. لأن الكفار في الجحيم عياذا بك اللهم يقولون كما يحكي القرآن: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. طب ما كان عندهم عقول؟ لا، كان عندهم ذكاء. أبو جهل كان عنده ذكاء لكن لم يهتدي، يبقى غاب عقله. لأن الإسلام دين فطرة،
الحق أبلج والباطل لجلج. الحق واضح لا يختلف عليه اثنان إلا معاند ومكابر أو مريض منتكس الفطرة عياذا بك اللهم. مرض الشبهة ومرض الشهوة. فعندما قال له أبو جهل ما قال؟ قال إن محمدا ساحر. إن قال بقى ونزل القرآن يقول هذا ويصف هذا المشهد في سورة المدثر. قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. هو الوليد كان من أسرى أثرياء مكة وكان سيدا من ساداتهم وكان له 10 من الأبناء يحيطون به إحاطة الصوار بالمعصم لا يفارقونه إلا خالد، لأن خالد لم يكن لك يا وليد كان لله. خالد كان بيتربى في الصحراء تربية الفروسية، يعد للإسلام. بقية أولاده فين؟ حوالين منه. وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس يعني كشر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر سأصليه سقر. يا رب سلم. الجزاء من جنس العمل. علمت أن القرآن حق وشهدت أنه ما قاله بشر فجاءت الانتكاسة عصبية لقومه واستكبر على الحق. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. يا رب سلم. الشاهد هنا أن النبي يعلمنا أدب الاستماع. اسمع أنصت اسمع اسمع للحق واسمع لمخالفك لعل الحق أن يكون معه وأنت لا تدري. رضي الله عن الشافعي عندما قال قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب. شوف أدب العلماء. وكان يقول ما نظرت أحدا منذ 40 عام إلا وأنا أدعو الله تعالى أن يجري الحق على لسانه. يا الله. أبو حنيفة عندما رأى ولده يناظر في العلم نهاه ومنعه فقال يا أبت رأيتك تناظر. قال يا ولدي كنا نناظر ونطلب الحق وأنتم تناظرون للغلبة فلا تناظر. أنت عايز أنت اللي تنتصر لرأيك، إنما احنا كنا بننظر من أجل الحق عشان نوصل للحق. فإن كان الحق مع خصمي قبلته وما رددته، إنما احنا بقى نيجي ننظر عايز أنا اللي انتصر لرأيي وابدأ ألوي أعناق النصوص عشان أنتصر لرأيي. ودي مشكلة كبيرة قوي. ده اسمه حظ النفس. حظ إيش؟ النفس. فانتبهوا لحظوظ النفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أدب الاستماع. فلابد أن يكون المرسل له أدب وكذلك المستقبل له أدب. أن تشعر المعلم في حقل التعليم بانتباهك بيقظتك. فيقول النبي لأصحابه ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات طبعا مسألة زي دي محتاجة انتباه قوي، وده الهدف من إلقاء العلم، تشويق حتى ينتبه المستمع لما سوف يقال. قالوا بلى يا رسول الله، قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أو كما قال النبي، شبه هذه الأعمال بالجهاد في سبيل الله رب العالمين، مرابطة على أداء العبادات، لأن الجهاد أنواع. عندنا جهاد النفس بترويدها وتطويعها لمنهج الله رب العالمين، الحق وقبول الحق تجد له مشقة، يحتاج إلى مجاهدة للنفس، فده نوع جهاد. ومن جهاد النفس طلب العلم، ومن جهاد النفس الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وعندنا جهاد المنافقين بالحجة والبيان، وعندنا جهاد الكافرين والمشركين لنصرة الدين ورفع راية الإسلام والحفاظ على بيضة المسلمين. فالجهاد أنواع عباد الله، وعندنا جهاد الشيطان، ودي عبادة يحبها الله أن تجاهد الشيطان. أحيانا يأتيك الشيطان خاصة في ظل الانكسارات والابتلاءات وكثرتها، ويبدأ يدخل اليأس إلى نفسك. لو كنتم على حق فلماذا ما يحدث لكم مثلا، يعني ذكرني هذا بموقف أحد علماء المسلمين من السلف، لما دخل التتار بلاد المسلمين ودخلوا بغداد وعاثوا فيها فسادا، بنت جنكيز خان ماشية في الطرقات مع الحرس والجند في فخر وكبر، فرأت رجلا من المسلمين يلتف حوله الناس، فسألت من هذا؟ قالوا هذا عالم من علماء المسلمين. قالت أريد أن أكلمه، نتكلم معه. فدنت منه وكلمته وقالت ألستم المسلمين؟ قال بلى. قالت ألسنا كافرين؟ قال بلى. قالت أليس الله ينصر أولياءه؟ قال بلى. قالت إذن نصرنا الله، إذن نحن أولياؤه. قال لها ليس الأمر كما ترين، دعيني أسألك سؤالا، راعي الغنم يصطحب معه كلبا؟ قالت نعم. قال لما؟ قالت إذا شردت غنمة من غنماته أو شاه من شياهه تبعها الكلب. قالت لما يتبعها؟ قالت حتى يردها إلى الراعي. قال لها ولله المثل الأعلى، كلما ابتعد عنه أولياؤه سلط عليهم كلاب الأرض حتى يردوهم إليه، فستظل الكلاب تطاردنا حتى نعود إلى ربنا. ما توحد الله، فقه عالم، فقه عالم عنده بصيرة بالقرآن والسنة، لأن فقه النصر والتمكين يحتاج إلى فهم. اوعى تفكر أن كثرة الابتلاءات معناها أن الله قد قلاك وتركك، حاشا سبحانه جل وعلا. الكفار لما انقطع الوحي عن رسول الله في بداية النزول قالوا إيه؟ إن رب محمد هجر محمدا. قال نزلت سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. الله أكبر الله أكبر. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فاوعى تفتكر إن الابتلاءات معناها أن الله قلاك، أبدا، دي تربية وإعداد وتمحيص وحب. من فقه النصر يا إخوة، نعم، حاضر، حاضر، هنضبطها الآن إن شاء الله، بارك الله فيك. تعالوا لنرى إشارات على فقه الابتلاء وبعدين ننتقل لمسألة مهمة أشار لها الأخ حازم بارك الله فيه، وهي الفرق بين الابتلاء والعقوبة. لماذا يتأخر النصر؟ ده سؤال مهم أوي. لأن الله جل جلاله يستخرج من قلوب عباده جميع أنواع العبودية. من ذلك يتأخر النصر عن الموحدين لحكمة هي استخراج عبودية من قلوب العباد مضمونها عدم التعلق بالمخلوق، فلا بد أن تتعلق بالخالق. أدي أول عبادة، لأن أحيانا عند الانكسارات وعند كثرة الضيق يبدأ المخلوق يتعلق بالمخلوق. نروح لليمين ولا لليسار، للشرق ولا للغرب، البترول ولا الاقتصاد ولا الأموال ولا ولا ولا، في إيه مش عارفين، تعرفين كلام تقول. طيب، فأصبح القلب قد تعلق بغير الرب، والله يغار جل جلاله، يغار على قلوب عباده فيبتليك. ليش؟ حتى ينقطع من قلبك تعلقك بالمخلوقين، فيتعلق القلب بمن؟ بالله عز وجل. النصر من عند من؟ من عند الله، لازم تكون حقيقة ويقين عندك. أدي واحد. طيب، خرجت دي، ازداد البلاء. نعم، لأن ربنا جل جلاله وهو الذي من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه الحكيم، الحكيم يضع كل شيء في موضعه بحكمة متناهية، فلا يحدث في كونه إلا ما أراد، وما أراد إلا لحكمة. ما توحد الله، علمها من علمها، وغفل عنها من غفل عنه، وجهلها من جهله. فيزداد الابتلاء حتى يستخرج من قلبي وقلبك عبادة، هذه العبادة هي عبادة الصبر وعدم العجلة، عبادة يحبها الله ويعطي عليها ما لا يعطي على عبادة سواها. قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. معلوم أن كل حسنة بعشر أمثاله، أمثاله إلى 700 ضعف. طيب الصبر؟ لا لا، ما فيش الكلام ده. وذلك قال في الصوم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأن الصيام صبر، وعبادة الصبر لا يعلم مدى ثوابها إلا الله. خلصت القضية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى بيستخرج عبادة الصبر. صبرنا يا دكتور صلاح، الابتلاء بيزيد. نعم، لأن ربنا جل جلاله الحكيم يريد أن يستخرج من قلوبنا عبادة تسمى عبادة اتهام النفس بالتقصير. لسه شايف نفسي بعمل حاجة. لا متنفعش، لا تصلح. والله لا تصلح. لسه شايف أعمالي ده أنا بعمل وبسوي، يقول لك عم الشيخ أنا مش عارف ده أنا بعمل خير. أنا بعمل خير يا عم الشيخ. بتعمل خير أنت لسه شايف العمل؟ أما قرأت قول ربك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال العلماء فإذا ظل العمل مع صاحبه فلا يرفع أبدا. لسه العمل معايا إزاي؟ جبت مصلية للمسجد حطيتها للشيخ محسن في القبلة، كل ما أدخل أنا اللي جايب المصلية دي، ده أنا كنت في مكة ورحت عند النبي في المدينة وجبت المصلية دي 10 سنين. كل يا عم عبد المطلب ايه رأيك في المصلية دي؟ يا شيخ محسن ايه رأيك؟ الله 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 الله. العمل لسه معايا ما ترفعش. لسه شايف عملي، لسه شايف العمل، يبقى ما ترفعش لان ما فيش فيه اخلاص. ده انا شاركت في، عارفين يا اخوة التكييفات دي، مشارك انا فيها وجبت لهم مش عارف مين، وحتى جبت لهم بتاع الصيانة ما خدش منهم حاجة. الله 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 الله. لسه العمل شايله، لسه عندك ما ترفعش. لماذا؟ لان العمل الصالح فقط هو الذي يرفع الى الله. عمل صالح يعني فيه اخلاص ومتابعة. طب انا لسه شايف عمل بس ففي عبادة اسمها اتهام النفس بقى بالتقصير، يحبها الله. لذلك شرع لنا عقب كل طاعة الاستغفار. بعد ما بنسلم من أي فريضة بنقول إيش؟ أستغفر الله. إذا أنا كنت بصلي، أنا كنت بعبد ربنا، تقول لي أستغفر الله؟ أيوة أستغفر يا عالم، أستغفر الله. الجماعة اللي راحوا الحج ومشقة مادية ومعنوية وما وشغلانة وترك للأهل والأولاد والأوطان وراح يعمل حج، يوم الملك يقول له فإذا أفضتم من عرفات، ها ماشي، فاذكروا الله كذكركم أباء وشد ذكر، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ها، واستغفروا الله. ده أنا في حج. أيوة أنت في حج، اتهم نفسك بالتقصير يا مسكين. الذي وفقك لأداء الفريضة من؟ الله. الذي يسر لك السبل من؟ الله. فهل أديتها حق القيام؟ أبدا. استغفر، استغفر الملك عشان يقبلك. فلازم تتهم نفسك دايما بإيش؟ بالتقصير. أنت مهما بذلت ومهما قدمت، اسمع إلى قول ربك القائل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في الأثر أقول لكم يحفظوا قصة العابد من بني إسرائيل الذي عبد الله 70 سنة. ياه، 70 سنة عبادة فقط، 70 سنة عبادة. فيأتي يوم العرض على خالق السماء والأرض فيقول الرب جل جلاله أدخلوا عبدي إلى جنتي برحمتي. يقول يا رب بعملي عبدتك 70 سنة. عمل يا طيب. يقول الله تعالى قيسوا بين نعمي على عبدي وبين عبادة 70 سنة، فإن رجحت عبادة 70 سنة دخل الجنة بعمله، وإن رجحت نعمي دخل النار. ولا تضع نعمي كلها بل نعمة واحدة، نعمة البصر. نعمة البصر، فتوضع نعمة البصر في كفة وعبادة 70 سنة في كفة، فترجح نعمة البصر. فيقال إذن تدخل النار؟ يقول لا، بل أدخل الجنة برحمة الله. يا الله يا إخوة، من أسماء ربنا الرحيم الرحمن. في معرض الأهوال اسمع قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن. عند موقف هول يقول الجبار ولا إيه؟ وخشعت الأصوات للجبار. لا لا لا. حتى في موطن الهول أنا الرحمن. ما توحد الله فأقبل، أقبل على ربك تعالى كذلك. إن بطش ربك، ماشي، إن بطش الله جاء بالرب اللي في معنى التربية، معنى العطاء، معنى الخلق والإعداد والرزق، وكأنه يقول: ألا تستحي من ربك الذي خلقك وأعدك وأمدك أن تعصيه؟ والبطش شديد فيسوقك إليه، كما قال ابن القيم: سبحان من جعل ناره سوط رحمة يقود به أولياءه إليه. متوحد الله. الله جعل لك النار ليه؟ عشان بيحبك، بيقول لك اوعى تعصاني، تعالى انا عايزك، الله اريدك. متوحد الله تعالى اريدك، فلا تفر مني بل فر الي. قال: من جاء منك الا الي. سبحانك. يبقى بيستخرج منا عباده اسمها اتهام النفس بالتقصير. طيب لسه برضه يا عم الشيخ، اي لسه ليه؟ لان الحكيم جل جلاله يستخرج مني ومنك عباده وعباده، ومن هذه العبادات عباده يحبها الله، عباده الانكسار والذل بين يديه. امتى وضعت الجبهه على التراب وبكيت بين يدي ربك؟ لما بتكون مضطر. المضطر يبكي. كلنا تعرضنا لبعض الأزمات وبعض المحن. في بعض المحن تستشعر ليس لك إلا الله، خلاص ابكي ابكي. لسه من كام يوم قابلني أخ له قريب مريض عنده سرطان عافانا الله وإياك، وبدأ يبكي يبكي. قلت له: هذه عبادة يحبها الله، ابكي وقول يا رب، سل ربك. فبيستخرج منا عبادات. يبقى في عبادة اسمها الانكسار والذل بين يدي الله رب العالمين. ادعي ربك، ادعو، استغفر، انكسر. فعبادة الذل لله يحبها الله. لسه عم الشيخ برضو الابتلاءات بتزيد. لسه. لأن الحكيم جل جلاله يستخرج من قلوب عباده عبادة تلو عبادة، ومن هذه العبادات عبادة مجاهدة الشيطان. لأنها تيجي بقى خلاص تعبت، ابتلاءات ابتلاءات وانكسارات انكسارات، تعبت، يبدأ يجي لك إبليس. انت مش على الحق يا راجل، لو كنت على الحق هيعمل فيك كده، هيسيبك كده، هيتركك كده في الابتلاءات دي وتسلط الظلم عليك ومش عارف ايه، ويقول الله 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 الله. يبدأ الضعيف يعمل ايه؟ ييأس، يقنط من رحمة الله. الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والآية مقيدة بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اوعى تقنط، لأنه تعالى يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قولوا كما يقول المؤذن، بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما ذكرت أن الله تعالى يستخرج من قلوب عباده عبادة تلو عبادة، من هذه العبادات مجهدة الشيطان. ولذلك عندما جاء خباب ابن الأرط رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فر من وطأة التعذيب، كان خباب يعمل حدادا، دخل الإسلام وتبع النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، علمت سيدته بإسلامه فكانت تقيده وتأمر غلمانها بوضع أعواد الحديد على النار حتى تتحول إلى جمرات، ثم تأمرهم بوضعها على ظهر خباب بن الأرط رضي الله عنه حتى يذوب لحمه. شوف بقى الابتلاء، نحن في عافية توضع أعواد الحديد وهي جمرات على ظهر خباب بن الأرط حتى يذوب لحمه، واستطاع أن يفر من وطأة التعذيب والتنكيل، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي كان في البيت الحرام مستندا إلى الكعبة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، فقال خباب: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا الله؟ نفس المحن عاشها الصحابة وأشد، محن التنكيل والتعذيب والقتل والطرد. الآن خباب يطلب من نبيه أن يدعو الله بالنصر، ودعاء النبي مستجاب، لكنها السنن: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا الله؟ ألا تدعو لنا الله؟ غضب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وكان إذا غضب تعلوه حمرة بجبينه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا خباب، كان من قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة ويوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار عند مفرق رأسه فيشق إلى شقين ويقرض بالمقاريض ما دون لحمه وعظامه لا يردها عن دينه شيء. الله أكبر، الله أكبر. ووالذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذه هي القضية، ولكنكم تستعجلون. سنن الله جل جلاله، له سننه التي لا تتغير ولا تتبدل، منها: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، منها: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فما تستعجلوش، لما يشتد عليك الحال اصبر، خذ بالأسباب واصبر واحتسب واعمل لنصرة دينك والتمسك بقيمك، وخذ بالأسباب المشروعة المتاحة وفق ضوابط الشرع، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وأبشر بالخير، ولكن لا تتعجل، لأن القدر لا يتحقق بعجلتي ولا بعجلتك. الله جل جلاله قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة
قبل أن يخلق سمواته وأراضي وأراضي خلق القلم قال له أكتب. قال أي ربي ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير الأشياء إلى أن تقوم الساعة. فتوحد الله. ومن أسمائه الحكيم، ابتلاك اعلم أنه خير. طب يا عم الشيخ أنا عايز أفرق بين الابتلاء والعقوبة، أنا خايف لا تكون عقوبة. طيب الفارق بسيط جدا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه تلميذه ابن القيم في مضمون ما كتبوا في هذا الباب، أن الابتلاء هو الذي يقربك من الله، ويكون حالك مع الابتلاء وبعده أحسن مما كنت قبله، لأنه تطهير وتنقية وتصفية، ولا شك أن هذه تقرب العبد من الرب. بس جان ابتلاء لقيت نفسي ببعد يبقى عقوبة. واحد يجي له المرض يقنط وقد يقول كلمة الكفر، اشمعنى أنا؟ ما كل الناس مش عارف ايه، ويقعد دي عقوبة لأنك لست أهلا للابتلاء. اركن اركن. لكن التاني قال له ابتلاء، يا ربي لك الحمد، راض بقضائك وراض بقدرك، مرحبا بحب الله. الله أكبر. عندما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أي الناس أشد بلاء يا رسول الله، قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، فلا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الله أكبر. يبقى تصفية تنقية، يبقى عشان أعرف ده ابتلاء فيه أجر إنه يقربني من ربي، يبدأ يرق القلب. وإذا تجد المريض فعلا يرق قلبه، دمعته قريبة، مناجاته كثيرة، يبدأ يتفرغ لله ويبدأ يقرأ كلام الله ويبدأ يدعو الله عز وجل ويرجوه، يبقى ده ابتلاء كله تنقية وتصفية. لكن صاحبك بقى جاله المرض راح ترك الصلاة، إذا كان بيصلي يبقى عقوبة. عقوبة ليست ابتلاء. فالعقوبة تبعد، وبتكون عقوبة على بعدك بداية وعلى قبح أعمالك وعلى خبث طوياتك، فيعاقبك عقوبة. وده اللي قال عليها القرآن إن أخذه أليم شديد. وأملي لهم إن كيدي متين. لذلك هناك كلمة دقيقة للعلامة ابن القيم في هذا الباب رحمه الله تعالى، يرد على من يتعجب على إمهال الله للظالمين وعدم معاقبتهم وأخذهم، فقال ابن القيم إن من أشد أنواع العقوبات أن منعهم عن مناجاته جل وعلا. دي أشد عقوبة، إن الظالم يبعد عن مناجاة الرب ولا يذكر ربه ويتمادى في غيه ويتمادى في ظلمه وينسى أن للكون خالقا. خلصت القضية. لما بنوصل لدي بيكون في الأخذ الشديد. اقرأ كده سورة الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، إن في ذلك لقسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. عندها فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لما يكثروا الفساد بس متى أخذ الله فرعون؟ عندما وصل لقمة البغي، عندما تجرأ على العظيمة فقال أنا ربكم الأعلى فأغرقه الله. ما توحد الله، هنا خلصت. يبقى في سنن تعمل، فلابد أن نفقه إخوتاه هذا الفقه. ابتليت، اصبر واحتسب واعلم أن الله يستخرج منك عبوديات، فاشكر عند النعمة واصبر عند الابتلاء تجد فرجا قريبا، وعليك بتقواه، فإنه قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه أي كفيه، كفيه. المهم نحسن التوكل، المهم نحسن تقواه. كان عمر يقول لولده يا ولدي عليك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن شكره زاده. الله أكبر. قال ومن توكل عليه كفاه. المقام قد ضاق، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.